السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتابه الجامع في كتاب الجنائز: باب ما جاء في تسوية القبور. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار الإمام الثقة، قال أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي مخضرم ثقة كبير، أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض الروايات الأخرى: ألا أبعثك، ألا بصيغة التحضيض، ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته أو طمسته. فدل هذا الحديث بوضوح على أنه لا يجوز أن يكون القبر عاليا مشرفا أي عاليا، لكن قوله إلا سويته أو سويته مثل الأرض التي حولها أم ماذا؟ هنا يأتي الكلام: ولا تمثالا إلا طمسته. لا شك في أي تمثال لا يجوز في بلد الإسلام والمسلمين، لأن أول ما كان قد انتشر عبادة الأوثان لأجل هذه الصور كما جاء في الروايات. فمعنى سويته إلا أن تجعله مساويا مع بقية الأرض، هذا ظاهره، لكنه يؤخذ بالسنة، أن السنة لا شك فيه أنها لا يرفع القبر رفعا عاليا إلا إذا كان على شبر. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من ما اختار الله لنبيه على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا شيئا مسنما، لا لأطية بالأرض ولا عالية ولا مشرفا، هكذا جاء فيه، يعني لم تكن مساوية للأرض، إنما كانت عالية شيئا ما، وهو ما قدروه على قدر شبر. ولذلك غير واحد من العلماء قالوا أنه يستحب أن يرفع القبر قدر شبر، ولا يكون مساويا مع الأرض التي حول القبر، حتى يعرف أن هذا قبر، لأن القبر لها أحكام، لها احترام، لا توتى ولا يجلس عليها جلوسا مطلقا أو لقضاء الحاجة وغيرها، فبذلك لا بد أن يعرف أن هذا قبر. كذلك إذا كان مستويا فبعد أيام ربما يغمى ويغم ولا يعرف، فيأتي الإنسان إلى القبر ليصلي ليدعو له، أيضاً ليدعو لصاحب القبر ويسلم عليه، كل هذا لأجله قالوا أنه يكون مشرفاً على شبر في وسط التسنيم إلى آخر أطراف القبر، لا يجوز، لا ينبغي أن يكون أطراف القبر عالية إلا شيئاً قليلاً لكن مسنماً. وقالوا: قد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا مشرفا ولا لاطية، ليس عاليا ولا مساوية مع الأرض. كذلك ذكروا، الذين ذكروا رأوا بعد دفن عمر رضي الله عنه أيضا قال: رأيت القبور كلها غير مشرفة ولا لاطية. ولذلك على كل الآن الشبر من الوسط الظاهر، يكون الوسط، يكون إذا كان يعتبر الوسط يكون عالى، والأطراف هذه لا يكون مثل الوسط، مسنما جاء في الحديث أيضا مسنما تسنيم. وبعد ذلك في الحقيقة لا شك أن رفع القبور عالية لها مساوي وبالغ الناس فيها التجار عليها قباب وغيره، وهذا مما ابتلي بها المسلمون والله المستعان، وصار سببا لشد الرحال، وألصقت معهم أشياء كثيرة من الحكايات في قبول الدعاء، فيما قال العلماء أنه في أول الأمر كانوا يقولون يقبل الدعاء عند قبره، ثم بعد ذلك بدأوا يسألون صاحب القبر بنفسه، وقد ندد عليه العلماء في كل زمان والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك يقول الترمذي وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، هذا كأنه يعني جعله حد التمييز إلى أي قدر يجوز أن يرفع يعرف أنه قبر لكي لا يوطى ولا يجلس عليها، ولذلك قدره العلماء بأن يكون قبرا لا يكون أعلى من الشبر في الغالب هكذا الذي قدروا به قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. قال حدثنا هناده بن السري أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام أنه أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا، لكنه الذي يظهر أن يعني هذا وهم في ترجمته، إنما هو تابعي ثقة معروف، عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر من التابعين الثقات، عن بصر بن عبيد الله أيضا تابعي ثقة، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة ابن العسقة السحابي، عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي رواية أخرى لا تجلسوا على القبور لقضاء الحاجة في بعض الروايات. فإذا كان في الحقيقة القبر غير معروف ربما يكون سببا لجلوسهم لقضاء حاجتهم حينما يخرجون في البراري، فبذلك لا تجلسوا مطلقا الجلوس، لكن جاء في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يتكئون على بعض القبور، يعني إذا جلس يتكئ هكذا، فالجلوس شيء آخر والاتكاء قد يكون والله أعلم جائز. جاء عن علي رضي الله عنه أنه اتكى على قبر، وهذا إسناد صحيح. فنعم لا تجلسوا الجلوس لا يجوز، كذلك نهى أن تقطع القبور يعني وطي القبور ومشي عليها لا يجوز، هذا كله واضح جدا، والحديث أخرجه البخاري أيضا، ففيه تحريم الجلوس على القبر وإليه ذهب الأئمة رحمة الله عليهم. قال هنا من وطئ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. هنا في ذكر ابن الهمام في كتاب فتح القدير قال كره الجلوس على القبر ووطؤه وحينئذ، فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه خلق، من وطأ تلك القبور إلى أو من وطأ تلك القبور أن يعني يصل إلى قبر قريبه مكروه. كان الناس يطؤون القبور حتى يصلوا إلى قريبه الذي دفن، وينبغي أن يكون إذا لم يكن يصل فيأخذ بين القبرين الظاهر، لا يكون بين القبرين يكون فاصل طبعا، فمن الممكن أن يأخذ ويتحرى بهذه الصورة، وإن لم يمكن فمن بعيد يسلم على جميع الموتى وأنا من جملته قريبه أيضا. ولذلك على كل حال وطيه مشيه لأي مصلحة حتى عند الدفن وغيره للآخرين ينبغي أن يتحروا ولا يطأوا القبور السابقة، وقضاء الحاجة عليه بدرجة أولى يكون مكروها. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه تقوية فقط، والإسناد صحيح. أيضا من جملة ما جاء في هذا في وطي القبور المسألة التي ربما لا تذكر في كتب الفقه، أنه لا تلبس النعال إذا دخل حتى ما بين القبور، لا يلبس النعال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: اخلع نعليك يا صاحب السبتيتين، أو يا صاحبة السبتيتين ألقهما. فحتى بين القبور أيضا إذا كان يمشي فيجب أن يمشي حافيا غير متنعل، لو كان لابسا الجورب أو شيء لا بأس، لكن النعل لا يلبس. وهذا الحديث صحيح صححه العلماء، يدخل في النهي عن الدخول في بالنعال في ما بين القبور. فينبغي الذين يعالجون الدفن أو يعالجون الدعاء أو يقربوا من الميت لا يدخلوا بنعالهم. وذكر بعض العلماء أن هذه المسألة لا تجد في كتب المذاهب سبحان الله، مع أنه الحديث فيه واضح. نعم. هذه أجازوها على كل حال، لكن بشرط أن يكون الميت الأول يكون قد تحلل. وحتى هنا رأينا أنهم يدخلون يجعلون في بعض الأحيان الصفوف يكون لها مدة معينة، صفوف القبر، هذا دفن في الشهر الفلاني مضى عليه سنة أو زيادة الظاهر، فيفتحون القبر فإذا وجدوا لم نشف ولم يتحلل يتركوه هكذا. ومن جملة هذا فيه عبرة، يقول أحد الإخوة من زملائنا في الجامعة قال: أنا ذهبت يوما ما في الصباح في الجمعة يوم الجمعة لأزور القبر، وما كان هناك الأموات، فيقول رأيت الإخوان الحفارون هؤلاء يحفرون ويقلبون القبر القديم هذا الذي هو مدفون فيه ناس. ماذا يفعلون؟ هو الذي رأى حكى لنا أنهم يجمعون العظام فينقلون ربما إلى مكان آخر أو يجعلونه في الجنب، لكن أكثر شيء أنهم إذا كان شيء كثير موجود فينقلونه إلى مكان آخر عدة أشخاص في قبر واحد. ولعل حديث لعلك تكون سمعت يبعث من قبر واحد سبعون أو زيادة، نعم سبعون شخصا، فمن هذا المعنى والله أعلم. فيفعلون هذا، لكن في بعض الأحيان يجدون أنه لم يفسد جسمه أبدا فيتركونه هكذا يتركونه، لكن الذي تحلل وما بقي إلى العظام وغيره فهو الذي وأجاز العلماء بهذا إن شاء الله. نعم. النوم هذا ذكروا هكذا، لكن النوم عند القبر، عائشة رضي الله عنها كانت تنام عند في حجرتها وفيها قبر أبيها وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت رواية لما جاء، وهذا احترام أو ماذا، أنه ما ندري صحة هذا الخبر، أنها في طبقات ابن سعد أنه لما دفن عمر فكانت جعلت حجابا بينها وبينها قبر عمر رضي الله عنه، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فكانت تقول إنما هو أبي وزوجي. فالله على كل حال، فالنوم عند القبر لا يقال إنه حرام، إلا أنه لا ينام على القبر، لا ينام على القبر، والناس يتهيبون من هذه المسألة. نعم الله المستعان. وخاصة الذين عندهم عقائد باطلة، الميت قد يخرج وقد يؤذي قد كذا، يعني عقائد جاهلية والله المستعان. نعم. فالجلوس مطلقا على كل حال. قال وفي الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. كذلك عن عمرو بن حزم قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي هذا القبر أو لا تؤذيه. هذه الرواية أخرجه الطحاوي، لكن قالوا قال الحافظ إسناده صحيح. وبشير بن الخصاصية جاء عنه أيضا من هذا الحديث، وهو حديث صاحب السبتيتين. فينبغي للإنسان على كل حال أن يحترم القبر أيضا، خاصة للجلوس عليه. وكذلك لكن جاءت بعض الروايات، قال بعض الصحابة قال كان أطولنا قفزا من يقفز قبر فلان. تذكرون الرواية ولا ما يقولون؟ كانوا يتسابقون في القفز فكانوا يقفزون. وهذه قد يكون على كل حال من هذا النوع، يكون يعني غير مستحب، إلا أنه ليس مثل الجلوس وغيره. نعم. الاتكاء على القبر الذي أذكر أن علي رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يتكي أو اتكى على قبر. وهنا قال الحافظ إسناده صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي صاحب هذا القبر الذي يظهر الله ولم تركه. هو الصحيح في هذا، ما دام عبر النبي صلى الله عليه وسلم اتكاء على القبر أنه إيذاء له فينبغي تركه. نعم. وأي بعضهم قال لا مانع من المشي بين القبور بالنعال، لأنهم يستدلون بالحديث الصحيح أنه حينما ينصرفون وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان. قرع نعال ليس بلازم، قرع النعال ربما يكون خارجا أو على مماشي من المقبرة يكون قرع النعال يسمع له، وليس بلازم أن يكون عند قبره، فلا يستدل به جواز دفع جواز المشي بين القبور بالنعال. ثم قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار. علي بن حجر السعدي من الثقات المعروفين، وأبو عمار هو الحسين بن حريث أبو عمار الخزاعي من الثقات. قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقاء عن أبي مرصد الغنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. صحه كلتا الروايتين والله أعلم عن طريق أبي إدريس الخولاني، بسر بن عبيد الله عن واثلة، وبسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني. هذا الحديث مثلوه بالمزيد في متصل الأسانيد، فقالوا كلاهما صحيح إن شاء الله. أبو إدريس الخولاني عن واثلة عبد الله، قالوا عبد الله بن مبارك هو الذي زاد فيه، فبعضهم أوهم أو وهم عبد الله بن مبارك، لكن الصحيح أنه جاز أن يكون بصر بن عبيد الله روى عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بالواسطة، وبصر بن عبيد الله يكون قد روى وهو تابعي، يكون روى عن واثلة مباشرة الإسناد العالي. نعم. قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، يعني بزيادة أبي إدريس الخولاني الرواية الصحيحة بدون زيادة، هكذا يقول، يعني جاءت هكذا وهو صحيح وهي صحيحة. وزاد فيه أي ابن المبارك عن أبي إدريس الخولاني إنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني. وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقى، ربما يكون في متصل الإسناد زاد أيضا، أو له نظائر كثيرة أنه الإنسان يكون قد الراوي قد يسمع بواسطة شخص ثم يلقاه بنفسه ويسمع منه الإسناد العالي، وهذا كان مرغوبا فيه كثير، وكانوا يرتحلون له الرحلات أو في تاريخ الرحلات يذكرون أنه لحديث واحد سمع بواسطة فكان يذهب فيسمع حتى يسقط الواسطة، فليس ببعيد. لكن على كل حال تعليل الأئمة والبخاري رحمه الله هو في علم الحديث، يقول أن ابن المبارك أخطأ في هذه الزيادة، زيادة أبي إدريس الخولاني، وهذا من أخطاء الثقات لا شك فيه، ولكل جواد كبوة، وأي ثقة لا يخطئ. فأثبتوا الخطأ على ابن المبارك الإمام الزاهد المجاهد الثقة في هذه الرواية لقول الإمام البخاري، وحجته أن غير ابن المبارك عدة أشخاص رووا هذا الحديث عن بسر بن أبي عبيد الله عن واثلة بدون ذكر أبي إدريس الخولاني. وهذا معقول جدا إذا كان شخص واحد فيقال هذا إسناد شاذ وإن كان الحديث صحيحا، لأن عدة أشخاص خالفه ثقة فيكون مخالفة الثقة شذوذ للأكثرين. على هذا يتنزل قول الإمام البخاري على الأصول. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء على كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها. الجس قالوا إن باب كراهية تجسيس القبور، الجس هذه فارسية معربة، قالوا أصلها جتش هكذا جي اي دا سي اتش، فيكون بالإنجليزية تشا. كثير منهم الذي نقول كراتشي تاشين يجعلون له تشا، في الفارسية وبلغة أردو جيم تشا حا خا، تشا في بطنها ثلاث نقاط، جيم نقطة واحدة وحا خالي من النقطة وخا على راسها وهكذا، فيكون نطقها سي اتش كما يقولون باللغة لغة الخواجات، فيكون هذا أصله. ومن الأشياء التي كانوا يصنعون من دق بعض الأحجار ثم يدخلون فيها أشياء متماسكة، فإذا تماسك فيكون قوي، وبالفعل هذا كان أقوى مثل من الإسمنتات هذه التي يستعملونها الآن والمولة التي يعملون في البنايات. الآن نجد مثل هذه البنايات منذ 400 سنة 500 سنة قائمة هذه البنايات بمثل هذه المؤن، فهو الجس كان معروفا من قديم الزمان جس. وجاء في ذكر بناء الكعبة لعبد الله بن الزبير أنه استعمل الجس أيضا، الجس استعمل وطلب بعض حاجات الجس، وكانوا في اليمن، اليمن كان فيه أقدم وعارف أهل اليمن في هذا الشيء، فطلب من اليمن. كذلك طلب من اليمن أيضا بعض الأخشاب، وهذا الخشب الآن موجود تاريخه يذكرون، وهو في متحف الذي هو في أم السلم في مكة عمود، وهو يذكر أنه من زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، تآكل من أسفل، تآكل بالمرة، ولذلك أخرجوه. وفي 1417 لما بنوا الكعبة بطريقة جديدة من الداخل وأخرجوا التراب حتى كله، لأنها كانت انتشرت في الفطريات، فأخرجوا هذا العمود مع العواميد الأخرى، وجاءوا من بورما كما هو معروف 35 شجر تيك، قطعوه و جففوه بطريقة خاصة وأدخلوا فيه. فالحاصل الجس هذا كان معروفا، كانوا يجسسون القبر مثل ما يليس أو يلطى الآن بالإسمنت، هذا الجس. فقال حدثنا عبد الرحمن، والكتابة عليها ما حكمها؟ قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود، نعم عبد الرحمن ابن الأسود الحاشمي الأحول أبو عمرو البصري ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن ربيعة وهو الكلابي أيضا ثقة، عن ابن جريج عن أبي الزبير رضي الله عنه، عن أبي الزبير محمد المسلم التدرس، عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تؤطى أي يمشى عليها. هذا كله لا شك فيه سبحان الله، جاءت في أحاديث كثيرة عن تجسيس القبور والكتابة عليها، كذلك البناء عليها، لكن المسلمين في الحقيقة لم يبالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتخطوا هذه كلها، فعصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه قد مثل ما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه المشاهد وهذه القباب وهذه المزارات في الحقيقة كاد أن يكون هو الآن قبلة أكثر المسلمين في جميع البلاد. يا أخي في جميع البلاد، إذا ذهبت إلى المغرب، إذا ذهبت إلى مصر، وإذا ذهبت إلى ليبيا، لكن كنا نستبشر من أهل ليبيا قواهم الله وحفظ الله جميع بلاد المسلمين. وليبيا الآن جزاهم الله خير، الشباب لما ذهب حاكمهم السابق فأول ما قاموا به هدم الأضرحة من 500 سنة جزاهم الله خير، وهذا يدل على طيب شعب ليبيا أيضا، ما أنه وريد بهم شر كثير في خلال 40 سنة حكم الجائر، لكنهم سبحان الله قبلوا أن يهدم هذا. هذا يدل على طيب العوام أيضا، حتى ربما كان يكون أحد من أقاربه أحد له ضريح وكذا وكذا، لكن الحمد لله رب العالمين لم يحصل وراء هذا أي فتنة، والحمد لله تفاهموا وهدموا كلها. مصر الآن تجد فيها ما أنها قادت الدنيا بالعلم والخير، لكن تجد فيها أضرحة كثيرة جدا. الهند وهنا كان كثير سبحان الله، لكن رحم الله الملك عبد العزيز رحمه الله الذي محى هذه البدع كلها وهدم القباب كلها على قبر سيدة زينب، كذلك قبر آمنة وكذا إلى آخره. وإلى الآن الذين ابتلوا بالبدع من أهل الباكستان، رأيت في الجريدة اسمها تشنغ، هذه الجريدة طالبوا فيها من الدولة أن تعيد بناء على قبر خديجة وقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يطالبون. فالله المستعان على كل حال. نعم هذا و قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطئين القبر. تطئين، ما هو التطئين في الحقيقة؟ أن يجعل الماء على الطين ثم يمرر عليه حتى يكون أملسا، هذا القدر أجازوه، لأنهم قالوا أن هذا يكون لا يتمكن بعض الدواب التي تحفر الموتى أو تأكل الموتى، الضبع وغيرها لا يتمكن، فأجازوا لحاجة والله أعلم. تطئين للتطئين فقط، أي هو يكون غير مشرف ولا عالي، لكنه من فوقه يجعل الماء ثم يلين الطين ويطلع بها جميع الجوانب، هذا يكون أقوى حتى لا يحفر بعض الدواب التي تحفر القبر. تطئين القبر، قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر إن شاء الله إذا كان هذه الحكمة. يقول هنا يقول وأن يكتب عليها نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتاب اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته وكتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك، لاحتمال أن يوطى أو يسقط على الأرض فيسير تحت الأرجل. قال الحاكم الله أكبر، نعم، بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الإسناد الصحيح وليس العمل عليه، سبحان الله، قال وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث أو لم يبلغهم النهي، هذا هو الصحيح. فيبدو والابن الحاكم متى توفي؟ في سنة 400 وكم، يعني قريب 415 أو كذا. فيقول فإن الخلف عن السلف أخذوا وكانوا يكتبون عليه، ففعل الناس لا يكون حجة، لابد أن نرد الأمر إلى الأمر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رفع قبره أو قبب أو بنى عليه أو شيء كل هذا؟ فالمسألة واضحة جدا بأن أنه لا يجوز الشيء الذي ليس عليه أمرنا، فهو كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك حق للذهبي أن يتعقب بأنه محدث أي بدعة. إنما فعل من فعل الذي لم يبلغه النهي، هكذا يقول. وثم بعد بلوغ النهي أيضاً بعض الناس يتمردون على حكم الله حكم رسوله، فهؤلاء لا يكونوا حجة. نعم. وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطهين القبور. جاء في تطهين القبور روايتان، الأولى ما روى أبو بكر النجار، نجاد ولا نجار، هذا أبو بكر النجاد ليس نجار، عندكم نجاد؟ لا، هو الظاهر أبو بكر النجاد، سلمان بن فلان أبو بكر النجاد، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطوّن بطين أحمر من العرسة، ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. والثانية ما ذكره صاحب مسند الفردوس عن الحاكم أنه روى من طريق ابن مسعود مرفوعا لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره، وهذا حديث باطل، هذا حديث باطل. قال الحافظ في التلخيص صفحة كذا بعد ذكر هذه الرواية إسناده باطل. فالتطعين في الحقيقة لتكون لأجل المصلحة، أما في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر لم يذكره، وأوسى من ذكر ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وغسله وكفنه ما ذكره السمهودي في كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى تنظرون فيها، وصورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كله ذكر بالتفصيل، لم يذكروا فيه التطئين. فلذلك والله أعلم قال الصحيح الذي جاء قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم محصوا بحصوة البطن الوادي، يعني كان عليه حصوات فقط لم يكن مطينا بل جالوا عليه حصى أو حصوات. نعم. ثم بعد ذلك باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، إذا دخل المقابر أو قبر شخص واحد، إذا كان إذا دخل المقابر وربما يكون مدفونا شخص واحد فقط. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن الصلت وهو محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي الثقة، أنا أبي كدينة وهو أبو كدينة هكذا كاف ودال، يحيى بن المحلب البجلي أبو كدينة صدوق، عن قابوس بن أبي ظبيان. قابوس بن أبي ظبيان هذا ضعفوه، قابوس ضعفوه، أبو ظبيان وهو ثقة، حسين بن جندب يروي عن أبيه الضعيف، الابن الضعيف يروي عن أبيه وهو ثقة، عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور أهل المدينة أو بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه الرواية في الحقيقة ضعفه العلماء، لكنه جاءت رواية أصح بهذا اللفظ، قال أن عائشة رضي الله عنها وفي أن بريدة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الضعيف لكنه معناه قريب، ولذلك حسنه غير واحد من العلماء، قالوا حسن، إلا أن الصحيح الوارد هو ما جاء عن بريدة وعن عائشة رضي الله عنها بلفظ قولي اللهم قولي، قالت يا رسول الله كيف أقول، تعني في زيارة القبور، سبحان الله. وهذه هنا مسألة أيضا، هل للنساء زيارة القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه أصح ما جاءت من الروايات عند زيارة القبور، ثم يدعو بما شاء زيارة الله اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه. وأما بذاك اللفظ فضعفوه لأن مداره على راوي اسمه قابوس، إلا أنهم قالوا ما دام دعا ويجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ما لم يكن هجرا من القول فقالوا حتى هذا. السلام عليكم يا القبور، إنا إن شاء الله بكم لائقون، جاز القول به. نعم. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال ثلاثة شيوخ والترمذي قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. قال حدثنا سفيان وهو ابن أبو عاصم يروي عن سفيان الثوري قال هو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور رجالا ونساء بالعموم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. احتفظوا بهذه الكلمة، فقد أذن لمحمد في زيارة أبيه. فإذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يدل دليل الخصوص فهو لأمته عامة. فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فللتعقيب والترتيب. فجال عليه رأقب عليه قال فزوروها، معناه كل ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز لأمته ما لم يدل دليل الخصوص، فإنها تذكر الآخر لا شك فيه. ودل هذا على أن هذا الحديث يدل على أن المصلحة مقدمة على المفسدة. إذا كان في أمر فيه بعض الخير لكن شره قد يكون أكثر، فالمصلحة تفوت المصلحة ولا يرتكب المفسدة. لأن الناس في الجاهلية كانوا إذا زاروا القبور فكانوا يتفاخرون حتى عند القبور وينادون المقبور بأوصاف كأنه كان هو جبل الجود وجبل السخاء والشجاع وكذا إلى آخره، أو كانوا يبكون إن هد جبلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الكل عن زيارة القبور رجالا ونساء. فقد أذن لمحمد هنا، هذا الإذن إذا جاء للرجال فالذي يظهر أنه جاء للنساء أيضا، جاء للنساء أيضا، فجاز للنساء أن يزرنا. لكن هناك روايات قد استدل العلماء بها مطلقا منع الزيارة. رواية لعن الله زائرات القبور، وهذه الرواية لعن الله زائرات القبور، هذه الرواية عن طريق أبي صالح بعذام مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الرواية ضعيفة. لكن جاءت رواية الصحيحة بلفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فزوارات صيغة مبالغة. فهنا قال العلماء أن هذا الحديث الذي فيه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فكما أن الرجل يحتاج أن يذكر للآخرة أو بالآخرة، كذلك المرأة بدرجة أولى صاحبة نصف دين ونصف عقل، فجاز لها أن تزور. وجاء في الروايات أيضا تأكيد في رواية أخرى فزوروا القبور ولا تقولوا هجرا، أي كلام اللغو الذي ليس في دين الله تعالى. فالرجال والنساء كلهم مخاطبون بهذا، ولذلك قالوا يشمل حكم الإذن بالزيارة الرجال والنساء. لكن الحديث الثاني كأنه يوقت لهن توقيت. الرجال ليس لهم صباح مساء إذا ذهب، لكن النساء زيارة القبور كثرة زيارة القبور هو الذي حرموا عليها. وما مقدار الكثرة؟ قالوا الذي في العرف يعرف أنها تكثر أو كثيرة الزيارة فيمنع منها، وإذا ذهبت بعد 6 أشهر سنة أو كذا فلا تكون زائرة، لكن إذا ذهبت كل أسبوع كل شهر ربما تكون. وفوق هذا أيضا إذا رأى ولي أمر المسلمين أن في زيارة النساء للقبور يحدثن هناك فسادا فيجوز له أن يمنعهن من هذا المباح. جاز لهن يدعون من بعيد ولا يزرن ولا يقربن القبر جاز لولی الامر ان ينهى لاجل منع الفساد. نعم نعم زیارت قبر امه. بس مشکل لا يسمعك الناس، يعني لانهم قالوا كيف تقول لام محمد صلى الله عليه وسلم انها كافره. هو جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان الموت فيه فزع وزياره القبر، لكن يبدو والله اعلم انه ماذا اقول. عائشه قالت ماذا اقول اذا زرت القبور، فهل تقول للكافر السلام عليكم؟ لا، فالمقصود الظاهر زياره قبر المسلمين، لكن الحديث الذي جاء فيه اذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار. اذا مررتم معناه وانت مارر ووجدت كافرا ابشر بالنار، لكن سؤال عائشه ماذا اقول وكيف اقول اذا زرت القبور، فدل على وقال السلام، قولي السلام عليكم، والسلام عليكم على القبور لا يقال الا للمسلمين، فدل على ان زياره القبور المشروعه المحثوث فيها هي زياره اي قبور المسلمين والله اعلم. هذا خاص، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم، ربما يكون، لكنه قد يكون عاما. يزور الانسان قبر مسلم جديد، امه ماتت، يزور قبرها ويتعذ بها لكن لا يدعو لها. وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا. فبذلك يعني الذي يظهر يجوز ان يزور، لكنه لا يقول هناك السلام عليك يا امها والسلام عليك يا كم يا فلان وهم كفار. نعم اذا مررتم، نعم قد تمروا بجانب المقبره فهناك بشره بالنار. حديث صحيح. نعم قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن مسعود وابي وانس وابي هريره وام سلمه قال ابو عيسى حديث بريده حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بزياره القبور باسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. نعم وفي الباب عن ابي سعيد اخرجه احمد رحمه الله، وقال الحاكم روى هذه الروايه ايضا فقال انه على شرط مسلم ابو سعيد الخدري. وابن مسعود اخرجه ابن ماجه كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره، فيه بعض الضعف لكنه حسن لغيره لانه بمعنى الحديث السابق. ايضا عن انس رضي الله عنه اخرجه ابو داود والنسائي والحاكم ولفظ الحاكم كنت نهيتكم عن زياره القبور ألا فزوروها فإنها ترقق أو ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وأبي هريرة أخرجه مسلم، هو هذا الذي ذكر حديث ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. قال أبو هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم صلى الله عليه وسلم. الظاهر ليس الوجوب والله أعلم، إنما هو مسألة أصولية. الإباحة إذا جاء الإذن بعد الحظر فيفيد الإباحة ويفيد الوجوب، وهذا الظاهر يفيد الإباحة إلا أن تحاط بقرائن أخرى. نعم فزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. الظاهر بهذا الحديث يعني كأنه يستدل والله أعلم على أنه حتى لو زار قبر الكافر لتذكر الموت فيكون له. باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال حدثنا الحسين ابن حريث هو الذي مضى بنا أبو عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس وعيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها. توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي. الحبشي ليس هذا له علاقة بالحبشة، إنما هذا مكان قالوا بين موضع قريب من مكة بين مكة والمدينة بالحبشي هكذا بالحبشي. قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدحر حتى قيل لن يتصدع أي لن يتفرقا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا فتمثلت بقول الشاعر. نعم هذا في الحقيقة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر، ولذلك الإمام الترمذي أدخل هذا الحديث في باب زيارة القبور للنساء، إلا أنها قالت ثم قالت والله لو حذرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك عند الدفن ما زرتك. ما دفنت إلا حيث مت هو هذا هو الصحيح في الحقيقة، نقل الأموات هذه مسألة في الحقيقة من مكان موتهم إلى غير حتى يدفنوا في مكان غير مكان موته هذا مكروه بالأدلة، وحتى الشهداء أيضا تذكرون أن جابر رضي الله عنه عمته كانت نقلت عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه من مشهده في أحد إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى مصرعه. وكذلك يعني جاءت روايات أخرى في هذا المعنى أثبتوا أنه لا يجوز نقل الميت إلا إذا كان في بلد الكفر أو كذا. ومن هنا نجد في الحقيقة هذا حديث عام، لكن وجدنا من قديم الزمان الأئمة أوصوا أن يدفنوا في مكة في المدينة مثلا، حتى إنه قريبا كان شيخنا هذا عبد الحق الحاشمي رحمه الله لما مات أوصى أن يدفن في المدينة، وهو عاش في مكة وكان عنده درس دائما كنا نجلس جزاه الله خيرا لما نأتي من مكة وبعد ذلك لما من المدينة ونحن ندرس وكان يأخذنا إلى بيته كان يدرس رحمه الله، لكنه عند موته وصى فصلوا عليه هنا ودفنوا هناك. كذلك لا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من استطاع أن يموت بالمدينة، حديث صحيح، من استطاع الموت ليس في استطاعة الإنسان لكنه يحاول بحيث يجاور قبل موته بشيء هناك، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أكون شافع له شفيعا يوم القيامة. فمن هذا المعنى أجازوا نقل جثثهم أو نقل جنازتهم، إلا أن الأصل فيه أنه لا ينقل إلا حيث مات الإنسان ويدفن. يدخل في هذا واستجاز العلماء في هذا، كذلك من أي مكان في مكة إذا أراد قالوا من مكان مفضول إلى مكان فاضل، لكنه في أمكنة أخرى كلها سواء فلا ينقل. لا ما نجد دليلا واضحا في هذا إلا العمل فقط والله أعلم. الصحابة كانوا يموتون الظاهر ما ينقلون، ما كانوا ينقلون، ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما فعل الصحابة في المسائل إذا كان ثبت ولو مر من واحد يستجاز ويقال لا بأس فيه، لكنه في الحقيقة أنا كنت تبعت في هذا ما وجدت، إذا وجدتم شيئا في دون جزاكم الله خير أنهم صحابة ما كانوا يوصون أن ينقلوا ويدفنوا إلى المدينة. أبو ذر رضي الله عنه بالربذة قريب من المدينة لكنه دفن في مكانه. نعم أي نعم لم ينقلهم النبي هو هذا. أمة جابر رضي الله عنه لما نقلت أبا أخاها إلى البقيع ودفنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا إلى مصارعهم، هذه اللفظة موجودة نعم إلى موضع شهادتهم. فهنا عائشة رضي الله عنها قالت والله لو حذرتك ما دفنت إلا حيث مت، لعلها بهذا المعنى وهذا هو الأوضح. نعم ولو شهدتك ما زرتك يعني زيارة القبر أصلا لو لم يكن جائزا سواء شهدت أول وفاته أو لم تشهد لما يكون تستجيز، دل ما أراد الترمذي رحمه الله من تبويبه جواز زيارة النساء للقبور لكن يقيد بأنها لا تزور كثيرا حتى تكون من الزوارات اللواتي جاء فيهن اللان لان النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم. وأما شعرها كنا كهذا شعر لمتمم ابن نويرة، مات أخوه مالك بن نويرة فرثى له رثى. وعائشة رضي الله عنها كان لها ذوق الشعر والعربية قوية جدا. نعم. في مثل هذا سبحان الله تتمثل. وكنا كندمان جزيمة حقبة، يعني أنا وأخي عبد الرحمن مثل ندمان جزيمة طويل مدة طويلة من الدهر حتى قيل لن يتصدى لن يتفرقا، فلما تفرقنا كأني ومالكا مالك بن نويرة أخو متمم لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. كذلك لما سمعت موت علي رضي الله عنه، استشهاد علي رضي الله عنه، فتمثلت بقول الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى. شوفوا كيف تصوير كامل سبحان الله. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب. بكت عائشة رضي الله عنها لما استشهد علي رضي الله عنه، فتمثلت بإسناد صحيح عند ابن سعد وغيره. نعم. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها تقول الإنسان المسافر الإنسان والقافلة مسافرة تلقي عصاها. ألقى عصا أس الترحال معناه قد وصل إلى منزله الذي يكون فيه وليس قطع سفره. فعائشة رضي الله عنها تمثل ما حدث لعلي رضي الله عنه من الخلاف فيما بين الصحابة. رفع السيف عليه من لا ينكره وفضلهم صحابة آخرون سبحان الله. واستقر بأن كما قر عينا بالإياب المسافر، كان طول حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد مع الكفار وغيره. ثم كان ما حصل له في آخر حياته من الخلاف، وكان تجري حياته في هذه المشاكل حتى استقر وارتاح. فالمسلم مستريح أو مستراح منه، كأنها تصور هذا المعنى. فألقت أساها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري ثقة عن عمر بن أبي سلمة وهو عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. في هذه الطبقة عمران، عمر بن أبي سلمة أظن هو أقدم من هذا، هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن أبي سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي، وعمر تابع التابعي. عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنا أبيه أبي سلمة أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال وفي الباب زوارات بلف زوارات، فبعضهم جعل بمعنى الزيارة مطلقا وبعضهم جعل بمعنى المبالغة، لأن صيغة المبالغة فعال زوار. لا لا لا، عمر بن أبي سلمة ابن لا عمر بن أبي سلمة ليس ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن من ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه لا لا هذا عمر تابع التابعي. أبو سلمة ابن عبد الرحمن من طبقة لا عمر بن أبي سلمة صحابي صغير هذا تابع التابعي، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن تابعي أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. وإن كان اشتراك في الاسم لكن الطبقة تختلف. قاله في الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. نعم. والله أعلم. يعني هناك الشوكاني وغيرهم رأوا أنها هي داخلة في الإذن إلا أن على ما تعارف في العرف أن هذه الزيارة كثيرة فلا تكثر الزيارة، لكنه جاز لها أن تزور. هكذا خلص غير واحد من العلماء، وبعضهم جعل مطلق الزيارة حرام عليها. وقلنا أنه إذا كان رؤي منهن عدم الصبر غيره فحق لولي الأمر أن يمنع مطلقا زيارتهن. باب ما جاء في الدفن بالليل. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء مضى بنا، ومحمد بن عمرو السواق البلخي صدوق، قال حدثنا يحيى ابن اليمان. يحيى ابن اليمان هذا البجلي الكوفي صدوق يخطي كثيرا، عن المنهال بن خليفة وهو أيضا ضعيف. منهال بن خليفة أبو قدامة ضعيف من حيث حفظه، عن الحجاج بن عرطاء أيضا كان يخطي وأيضا كان يدلس، عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه، أي أخذ الميت من قبل القبلة. كيف يدخل الميت؟ من قبل الرجل كما جاء في الروايات، وبعضهم قالوا استحب أن يكون من جنب القبر، هكذا القبر هنا فهكذا. والأصل الروايات الصحيحة جاء أنه يدخل من قبل الرجل، أولا ينزل رأسه ثم يوصل إلى آخره، وبعضهم قال أنه من قبل جنب القبر إما يمينا إما شمالا. فهنا انظروا فأخذه من جهة القبلة، كأن القبر ها هنا والقبلة ها هنا، فوضع مقابل القبر هكذا فأخذ ونزل هكذا بدون ما يعني من أن يجلوا في مؤخرته القبر، فأخذه من قبل القبلة. وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا. هذا الحديث ضعيف، ولذلك الأصل الصحيح في هذا أنه يدخل من قبل الرجل، هذا أصح ما جاء فيه، وإلا حيث تيسر، وإلا متى ما تيسر من أي جهة يدخلون إن شاء الله. لكن هذا الحديث ضعيف، ولو كان هذا لكأنه يريد أن يثبت بهذا أنه يجوز أن يدفن في الليل أيضا. الأصل هو الجواز سواء جاءت هذه الرواية لم تأتي، وهذه الرواية ضعيفة، فالأصل فيها إن شاء الله جواز، وإنما يكون النهي في أوقات مخصوصة، مثل ما جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات كان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، نقبر فيهن موتانا عند انتصاف النهار وعندما تتضيف الشمس للغروب أو للطلوع، في هذه الحالة خاصة. فيكون هذه الأشياء أو هذه الأوقات هي المخصوصة من نهي عن الدفن، أما غير هذا سواء كان ليلا أو نهارا جميع الأوقات على البراءة الأصلية. نعم. يقول وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يصل صلا، ورخص أهل العلم في الدفن بالليل. وقد مضت رواية أنه كرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل رجليه، نعم رجلي القبر. يقول ورخص أكثر أهل العلم في الدفن في الليل، لكن الذين لم يرخصوا ما دليلهم؟ ليس يوجد دليل واضح والله أعلم في النهي عن الدفن في الليل، يبقى على البراءة الأصلية. نعم. يقول رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل لأحاديث الباب وكرهه الحسن، لكن الأحاديث هذا الحديث نفسه ضعيف في الحقيقة، ولذلك ما جاء عن جابر وزيد بن ثابت، انظروا حديث جابر قال جاء فيه عن جابر أخرجه أبو داود قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناوينوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. هذا أيضا إسناده ضعيف. وحديث ابن عباس يقول حديث ابن عباس هذا حديث حسن ما أنه ليس بحسن في الحقيقة وهو ضعيف. فإذا يبقى الحكم في الدفن في الليل غير الأوقات المنصوص عليها في عامة حكم الجواز. نعم. أيضا جاء فيه قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. هذا حديث صحيح. هذا حديث أخرجه مسلم. زجر أن يصلى أن يقبر في الليل أو يدفن في الليل حتى يصلى عليه. فهذا واضح بأنه لا منع في الدفن في الليل. نعم. وكذلك حتى عثمان رضي الله عنه دفنوه في الليل لكنهم كانوا في خوف وفي خفية في الحقيقة. أخذوه كما جاء في الروايات أن الغوغائيين لما دخلوا واستشهد رضي الله عنه فدخلوا في الليل وأخرجوه من وراء الباب الأصل ومن وراء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى حش كوكبان هكذا وهو خارج من البقيع. ولذلك الآن تجد إلى وقت قريب البقيع كان آخر جدار البقيع وهنا قبر عثمان رضي الله عنه. الآن أظن وسعوا مو كذا لكن كان آخر شيء البقيع وقبر عثمان رضي الله عنه في آخر حافة كان هنا وهذا لم يكن داخلا في البقيع في الأول ثم أدخل لما دفن عثمان رضي الله عنه وكانوا يسمونه حش كوكبان هكذا. ففي الليل دفنوا على خوف وعلى خطأ يعني خفية حتى لا يعرفوا المفسدون هؤلاء الذين أحاطوا بالمدينة. نعم. وكذلك دفن عمر رضي الله ليلا وعلي رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله عنه ليلا. كل هذا صحيح ثابت. فيتلخص أنه لا يكون النهي في الدفن في الليل إلا إذا كان ينقص في الليل حق الميت في الغسل والكفن أو كذا إذا غسل وكفن شرعا أو على طريقة الشرع ثم صلي عليه فلا مانع. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون الرازي قال حدثنا أخبرنا حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة الذين يثني عليه أو الذي يثني عليه الصحابة قطعا لا يكون إلا من الذين عرفوه وخبروه بأنه من الصالحين فوجبت. وفي رواية أخرى ما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة. وفي رواية أخرى ما شهد له اثنان أو ثلاثة إلا وجبت له الجنة كما تأتي الرواية. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. نعم. فينبغي للإنسان أن يعيش مع الناس حتى إذا مات فيبقون وراءه ويثنون عليه خيرا وهو الناس شهداء الله. أما إذا كان الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه إذا كان مفسدا في الأرض مؤذيا للناس فإذا مات قالوا إلى جهنم وبئس المصير ما هو كذا فرحوا. لكن الصالح الرجل الصالح يثنى عليه خير إن شاء الله. فينبغي للإنسان أن يستعد لذاك لتلك اللحظة أيضا بحيث يكون مع الناس بخير وعلى خير دائما. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مروا على جنازة مروا بجنازته. وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة حديث البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري والترمذي وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد بهذا المعنى. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى الرازي لقبه خط وهو ثقة. وهارون بن عبد الله البزار أيضا ثقة. قال هارون بن عبد الله صدوق قال يخطي في بعض الأحيان. قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات